بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. ناقش الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين توزيع نطاق تعاون البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية، وأكد على مواصلة تطوير العلاقات في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية. كما ناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في المسار الصحيح وتتجه نحو المزيد من التطور. وقال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض أنه طرح فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى دول الخليج الفارسي والعمل لحل الموضوعات الإقليمية العالقة، مشيرا إلى قبول الرئيس الإيراني دعوة الملك السعودي لزيارة المملكة في الوقت المناسب. رست مدمرة تابعة للقوة البحرية الهندية خلال مراسم استقبال رسمي على رصيف المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في مدينة بندر عباس جنوبية إيران. وقال نائب قائد المنطقة البحرية الأدميرال فرهاد فتاحي إن إقامة المدمرة الهندية ستستمر 4 أيام، موضحا أن الجانب الإيراني والهندي سيتبادلان الخبرات العسكرية والعملياتية من خلال الإجراء تدريبات قتالية في البحر. اعتقلت قوات الأمن الإيرانية خلية إرهابية مؤلفة من 12 عنصرا بمحافظة جيلان شمال البلاد، كانت بصدد إثارة أنشطة عنف وفوضى بذكرى اندلاع أعمال العنف العام الماضي. مصادر أمنية بمحافظة جيلان أكدت أن الخلية على صلة بأجهزة أجنبية، معتبرة أن التعاون المستمر مع الشبكة الصهيونية المعروفة باسم إنترناشيونال هو أحد أنشطة هذه المجموعة المناهضة للأمن القومي الإيراني. قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة حسين الديهي إن المفاوضات بين المعتقلين وإدارة السجن جو لم تحقق أي تقدم حتى الآن مع دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أسبوعه الثاني. وأضاف الديهي أن الاضطهاد والقمع اللذين يعيشهما السجناء السياسيون خلف القضبان يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم. استشهد شاب مقدسي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث المسجد الأقصى المبارك قبل عامين. من جهة أخرى أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى رغم تشديدات قوات الاحتلال والحواجز التي وضعتها في وجه المصلين، كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم شابا مقدسيا في حين نفذت عملية اقتحام في جنين تصدت لها المقاومة. اعتبر عضو المكتب السياسي بحركة أنصار الله اليمنية عبد الوهاب المحبشي وصول الوفد العماني لصنعاء عاملا يحمل قدرا ضئيلا من التفاؤل. المحبشي أكد في تصريحاته أن من مصلحة الجانب السعودي عدم النظر إلى اليمنيين بالعين الأمريكية، مطالبا الرياض بالكف عن تطبيق سياسات واشنطن تجاه اليمن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة أوكرانية اخترقت أجواء العاصمة موسكو وضواحيها دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. وأخيرا أدت حكومة تصريف الأعمال في باكستان يمين الدستورية برئاسة أنوار الحق كار والتي ستشرف على انتخابات جديدة في الشهور القادمة. يأتي ذلك بعد إقدام الرئيس الباكستاني عارف علوي على حل مجلس النواب بناء على نصيحة رئيس الوزراء شهباز شريف. ختام هذا الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
ما خاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بقليل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالبا الإيمان إذا أطلق ولم يقيد المقصود بالإيمان بالله عز وجل وما بعث من أنبياء وما أنزل من كتب، كأنه مرة يجي الإيمان مقيد. ومعنى مقيد يعني مثلا افرض آمنوا بالله، أو مثلا آمنوا بالكتب، أو آمنوا بالرسل، يعني نوع معين من الإيمان يجي بقيد. ومرة لا يجي الإيمان بصورة مطلقة: الذين آمنوا، يعني ما يذكر متعلق الإيمان. في الحالة المقصود به الإيمان بالله عز وجل. زين، هذه الحقيقة هي فرد مشكلة، هي مشكلة العصر، لأن هي هذه من عدها تتفرع باقي الأمور. كأنه المشكلة الآن اللي نعانيها أن الإنسان بما يحمل من أسئلة حائرة، أن هالكون شنو بدايته وشنو نهايته، ومكان الإنسان من الكون شنو هو، وبنفس الوقت نهاية الإنسان إلى أين. طبعا ذني كلهن موقوفات على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن إنسان بوجود قوة عاقلة ومدبرة ومنظمة، بطبيعة الحال يتلقى أجوبة على هالأسئلة كلها. وإذا لا، ما آمن بهذا، يبقى يعيش في فراغ. وأنا أكد لك حتى لو أردنا أن نلجأ إلى الملحد، لو نرجع للملحد، الملحد يشعر في قرارة نفسه بتمزق، لأنه دي يشوف أكو أشياء بالكون، شوف أمامه أكو أشياء ما ممكن تصدر من غير منظم. فهل معنى هذا يخليه ممزق الشخصية؟ هو من ناحية مدى يقدر يسمو إلى أن يصل إلى الأدلة اللي يستدل منها على وجود الله، ومن ناحية ثانية يشوف الواقع قدام اللي يعيش وياه، كل هالواقع يكشف عن أن من وراء هذا العالم قوة منظمة. فهذا يبقى يعيش الواقع بشخصية مزدوجة، يعيش ممزق. لنرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول: الذين آمنوا. زين، احنا نلاحظ الواقع ان الايمان بالله عز وجل، افرض يعني هو بدرجة من البداهة كبيرة، يعني وجود الله عز وجل يلفت النظر في كل شيء، لأنه أنت أي كيان منظم تنتقل من وراء النظر إلى الاستدلال على قوة منظمة من ورائه. هذا شيء أعتقد يعني من أوليات العقل. أنا لما أشوف ساعة على الجدار أعرف أن وراء الساعة فكر مهندس، ولما أرى فرد أثر منظم أعرف من وراء هذا الأثر المنظم منظم، لأنه بداهة. يعني إحنا لما نرجع للأوليات المرتكزة بالفطرة الإنسانية بداهة نرجع إلى أن كل أثر لابد إلى من مؤثر، ونستدل إحنا من تنظيم الأثر على أن المؤثر قوة عاقلة ومدبرة. زين، في الإيمان بالله تبارك وتعالى احنا بأي شيء تتصور نفس احساسي انا كفرد، يعني انا وانت احساسنا كافراد بوجود قوة تحمينا من الخطر او تضمننا العيش او تذللنا الصعاب او نلجأ الها عندما تكون عندنا ملمة من الملمات، هو هالنزعة الفطرية الموجودة عند الانسان اللي يأشر إلها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. النزع اللي رأسا الفطرة، يعني أنا شفت واحد من الفلاسفة يقول إذا واحد ضرب له صبي، إجا إلى صبي وضرب هالشكل الصبي، يقول أولا هاي الضربة يستدل منها على وجود الله، ويستدل منها على عدل الله، ويستدل منها على أن هناك عالم آخر. شلون؟ اولا هذا الطفل لما ينضرب رأسا يسأل من اللي ضربني، ليش؟ طبعا هذا يشعر بقرارته، هو طفل بعده الان، هذا مو يم دليل عقلي، لكن هذا الطفل بفطرته يشعر ان هالاثر هالحركة لابد لها من محرك، هالضربة لابد لها نعم من ضارب. فمن هنا يستدل على ان كل فطرة موضوع بها الشعور، وهي هاي الطريقة ترى العلمية الحديثة. اكو عندنا منهج من مناهج البحث، اعتقد بعض الطلاب اللي قاعدين هنا يعرفوه، منهج الاستيطان الذاتي. يعني انا افرض لما اريد اتصور حالة من الحالات اقعد اتصور نفسي انا بتلك الحالة. يعني مثلا لما اريد ارحم لي مريض، خلي اقعد افكر لو انا مريض ايش قد اكون في حاجة الى الرحمة، فاجي ارحمه. هاي يسميها طريقة الاستيطان الذاتي. كذلك الان يعني هذا الطفل الان فطرة ساذجة، هاي بعده ما معود على الفكر المنظم، بعده تعبرت عليه في اولي. فهذه لما رأسا طفل توقع عليه الضر يسأل من ربني، اذا كل حركة لابد لها من محرك، كل اثر لابد لها من مؤثر. ما يصير هالآثار الموجودة بالسماء والارض صارت تلقائيا وحدا، اي وحدة. ثانيا ان هذا يستنكر الطفل ليش ضربني شيء، من هنا يستنكر الظلم، ومن هنا نعتقد احنا اذا كان هناك رب عادل لابد وانه لا يقر الظلم، يعني لابد وان يكون اله عادل، لان النفوس تأبى الظلم بفطرتها. اثنين، وثالثا اذا كان هذا الظالم قد يعيش الى ان يموت هو ظالم، وانسان يعيش الى ان يموت هو مظلوم، فلابد من وجود عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. فيقول انا من ضربة الصبي هذه اسهل على وجود الله وعلى عدله وعلى وجود عالم اخر يتاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هاي من ناحية. فالآية تقول والذين امنوا، ثم رأسا تنتقل من الايمان الى ثمرة الايمان، تقول وعملوا الصالحات، كأن الايمان ثمرة تترتب على العمل الصالح، العفو العمل الصالح ثمرة تترتب على الايمان. يعني كأنه إحنا العمل مرة يكون عمل واعي ومرة عمل غير واعي. شلون يعني عمل واعي؟ يعني أنا الآن لما أريد أفرض أنطلق إلى صلاة، هاي الصلاة مرة أخذها لأني فكيت عيني في بيت شفت أم وأبوي يصلون فأخذت الصلاة تقليديا، ومرة لا، لما أفكر بالصلاة أنطلق من زاوية أخرى، أنطلق إلى أن هذه الصلاة محاولة لتهذيبي ومحاولة لأن تخلق مني مواطن صالح، لأن المفروض أن الصلاة نصف من عبودية القيم الزائفة. أوضح شوية الفكرة بصورة بسيطة، كأنه إحنا عندنا أكو عبوديات كثيرة، الإنسان نادر يخلص من قسم من أقسام هذه العبوديات. واحد مثلا عند عبودية الأموال، عند غريزة الجمع، يعبد غريزة الجمع، يصبح من الصبح إلى الليل، كل تفكيره منحصر شكثر زائدا ذني، صار 10 زائدا 10 صار 20. نعم، أنا إذا جمعت بالأثناء شلون الطريقة، لأن هذا المال راح ينتج مال إضافي. نعم، يبقى ما عنده وسيلة إلا أن يفكر بطريقة الجمع. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة الجمع، وما يهم أن يكون مصدر المال طيب خبيث مشروع أو مو مشروع، المهم جيب. زين، هذا يشبهه الأدباء بكلب الصيد، وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماره، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة المال، فما يهم إلا أن يجمع. يقول الحسن البصري طبيتي على عبد الله بن الأهتم أعودة، شفت هذا ينازع ويطيل النظر إلى زاوية، فالزاوية بالبيت. قلت له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قل لي والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام، لم أؤدي منها لله حقا، ولم أعطف منها على من يستحق العطف، ولم أوسع منها على عيال. طيب إذن ليش؟ إذا أنت ما مرتاح بيها ولا موسع بيها على عيال ولا مرضي ربك منها، إذن ليش جمعتها؟ قل لي والله جمعتها لثلاثة أسباب. الأول خوف انقلاب الزمان، أخاف الظروف تتغير وأصير فقر، فهي تحت إيدي. ملاحظ التفكير الغلط، هو فعلا فقرها، هو فعلا ما مستفيد بيها، هي حاليا الآن ما مستفيد، هو فعلا فقير، لكنه عود يسخاب يصير فقير حتى يستعملها. يعني لاحظ شلون تفكير مغلوط. فهي قال له واحدة. ثانيا أردتها لمكاثرة الإخوان، صدق هو هذا عامل نفسي، أن بعض الناس أفرض فقير، لكن لما يكون فقير يعني ما يوزع من فقر على الناس، إلا أن الناس ما تميل إلى لأنه فقير، وبالعكس إذا غني أفرض ما يوزع من أموال على الناس، لكن الناس تميل إلى لأنه غني مو أكثر. يعني نزع التقدير الإنسان حسب ما يملك، حسب ما يحمل. المجتمع، مجتمع كثر يملك، نعم، المجتمع الغربي الموجود. هاي اثنين. ثالثا قال له جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان، اذا قال له احتاجها احيانا، نعم، ارشي حتى اصل الى حقي. تفت لي قال لي اسمع انت انخدعت على كل حال، بس هذا الوارث القاعد ارجو ان لا يخدع كما خدعت انت. ها انت انخدعت، انت انخدعت، لكن ارجو ان هذا ما راح ينخدع اللي وياك، خاف ينخدع خديعتك. التفت الى الوارث قال له لقد جاءك هذا المال حلال، فلا يكون عليك كلا ووبالا. فتصور هالشلون، هذا عبودية غريزة، غريزة جمع. اكو عبودية غريزة جنس، واحد ما عنده شغل الا يصبح ويمسي، ما يشغل تفكيره الا المرأة، ما يهم ان يعتدي على اعراض الناس، وبالتدريج ينتهي به الامر الى انه حتى لو اعتدوا على عرضهم بعد ما يهمه، شايف؟ لانه هو طبعا قل عنده، عامل اللي نسميه عامل غيرة او شرف يقل عنده ينعدم. زين، هذا تستعبد الغريزة، يصبح ويمسي وليس له الا اشباع هالجانب. زنا، يقول النبي صلى الله عليه واله اتقوه ان فيه 6 خصال، 3 في الدنيا ومثلها في الآخرة. اللي بالدنيا قصر العمر ويذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر، والذي في الآخرة يورث سخط الله وطول الحساب والبعد عن رحمة الله. هاي اكو ايضا عبودية، نوع من العبودية. النوع الثالث من العبودية عبودية الباطن. قد تلقى لك واحد يصبح ويمسي ما عنده اهم الا بطنه، يفكر ايش ياكل الصبح والظهر، وبعد الظهر ياكل ويفكر بالليل ايش ياكل، وتبقى تستعبد المعدة وما عنده الا عبودية المعدة. واحد لا عنده عبودية الذات الانانية، اشبه شيء باللي يقعد له بغرفة كلها افرض مري ما يعلم الا روحه عينا. هذا اكو نمط من الناس كل حركاته يحاول ان يلفت بها نظر الناس الى، يعني ما يملك الا الشعور بالذات او ما يسمى بالنرجسية، حب الذات. هذا اللون كله عبوديات، شايف هاي كلها عبوديات، لان اللي يعبد ذاته ينتهي به الامر الى الغطرسة والكبرياء، والانسان مطلوب الى الكبرياء ابدا. الكبرياء مطلوب الى خد باكرين وضع على التراب ويسحق بالاقدام. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. والعبودية الغريزة الجنسية ينتهي به الأمر إلى أن ينتهك أعظم المقدسات وهي العائلة. وعبودية الباطن ينتهي به الأمر إلى أن يذل على خوان اللؤماء. وعبودية المال ينتهي به الأمر إلى أن يطمع ويبيع كل مقدس في سبيل المال. كل هاي ألوان من العبودية. الصلاة الواعية الواقع محاولة لتحرير الإنسان من هذه العبوديات. شلون؟ وانت تيجي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، شايف هنا اكو شيئين، اكو عملية اقرار ان دي يعترف باني لا اعبد الا الله. وطبعا اذا عبد القيم الاجتماعية وعبد الغرائز هاي كذبة اصطدام، هاي ناحية. ناحية ثانية اكو محاولة تكييف نفسي، انا لما اوقف في المحراب احاول ان اكييف نفسي لها الاتجاه باني جاي لعبوديتك. واذا كان عن وعي طبعا يتخلص من اقسام العبوديات الاخرى. اما اذا كانت لها صلاة تقليدية اكد لك هذا يسكب الفاظ الصلاة كلها، يريق الفاظ الصلاة كلها اذا بالواحدة تلو الاخرى بدون ان يعرف معناها شنو. بس صار الظهر عليه عند ربع ساعة مخصصة للصلاة قضاها شلون ما شاء وطلع، هاي الصلاة غير الواعية. بينما الصلاة الواعية محاولة لان تسمو بوجدان الانسان ولان تخلص تحرر وجدانه من كل القيم ومن العبوديات الزائفة. فالآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ثمرة الإيمان، إذا انطلق العمل من إيمان ومن وعي صار عمل إلى قيمة. رأسا إجت الآية قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. لاحظ هاللفتة النفسية الرائعة في القرآن الكريم، من بعد ما ذكر القرآن أن الإيمان ثمرة العمل الصالح وأن العمل قسمين، قسم عن وعي وقسم عن غل، الآية حددت قالت لا نكلف نفسا إلا. يعني أكو بعض الناس ليه تصور يقول أنا صلاتي مثلا ما أقدر أسمو بها إلى المستوى فعليه أبطل أحسن لي. لا، الآية تقول أن يعني بصورة أوضح، تفرض قد واحد ينولد ويتربى تربية يملك معها التربية معرفة الجوانب. يعني انا عندما افتح عيني افرض في بيت منظم وامه وابو بي وحصل على قسط محترم من الدراسة واتوجه، يعني توجهني البيت، توجهني الاسرة، يوجهني المحيط، جدا معقول ان يطلبون من عندي ان افكر بالصلاة الواعية او افكر بالعبادة الواعية. لكن انا لما انولد وافتح عيني مثلا بكوخ، رأسا من ولد بالكوخ تلقته هاي شيء يفرح بيها مثلا، او انطوه منجل صار يقصد هذا وين ما يم ارتفاع الى مستوى للعبادة الواعية. زين من عنده مثلا اذا يعرف يصلي او يتوضأ، يعني هل مقدار زين من عنده معرفة الحد الادنى من التكاليف. فهذا شنو نجن بخسة يعني، او نقول لصلاتك ما الها قيمة لانها غير واعية؟ لا، الآية تقول لا نكلف نفسا إلا وسعى، حسب استعداد الإنسان على صلاته، حسب ما يملك من استعداد، وهذا صلاته حسب ما يملك من استعداد، هذا يكلف وفق استعداده وهذا يكلف وفق استعداده أيضا. ترى هاي قاعدة من أضخم القواعد، يعني هاي القاعدة ينطلق منها في الاقتصاد وينطلق منها في الاجتماع وينطلق من عدها في الطقوس اللي تخص العبد بينه وبين ربه. أما بالاقتصاد، العامل اللي يقدر ينتج إنتاج بمهارة ويتخلق عن الإنتاج بمهارة يعتبر المشرع الإسلامي تخلف عن شنو؟ عن إنتاج ما أنطى حق، يعني ما أنطى ما المفترض عليه. هو إلى حق أن يأخذ أجور بنسبة عمله، لكن بنفس الوقت مفروض به أن يخلي نفسه يسكب نفسه في العمل، يعني إذا كان عنده مهارة لا يبوق من مهارته ولا يضيع من مهارته وخبرته، لأن هو مكلف حتى الاستعداد النفسي للإنتاج. هو أيضا بالمجتمع مكلف حسب الاستعداد النفسي، يعني أنا إذا لقيت لي فرد واحد كاسب عادي أخلاقه شرسة قد ما أنقده، لكن لما ألقى لي واحد يحمل وعي وعلم أنتظر منه أن يكون متفتح وعنده خلق عالي، أكلف حسب وسع النفسي. شايف؟ كذلك بالعبادة، بالعبادة اللي يعيشوا بصحراء ما يتكلف حال اللي يكون جامعي أو يكون يحمل علم أو يحمل شهادات عليا. شايف؟ فأخلاقه تتناسب مع مستواه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. طبعا هذا معنى الآن أنت يمكن المثقف إذا سرق سرقة المثقف تصير جريمة مضاعفة، بعكس سرقة الجاهل. الجاهل تمام ارتكب جريمة، لكن لما ارتكب جريمة أنا ما أقدر أحاسبه مثل ما أحاسب المثقف، إذا المثقف يبوق جريمته مضاعفة. ليش؟ لأن هذا عنده وعي، عنده ثقافة، وهذا جاهل. هذا يمكن أعذره لجهله، لكن أنا ما أعذره. بعدين بنفس الوقت العالم إذا ارتكب شيء بسيط، هالشيء البسيط اللي يرتكبه اللي هو ما يصل إلى حد الجريمة، يعني يصل إلى حد المكروه لكن يعتبر بالنسبة إلى جريمة. أوضح لك شلون. أنت الآن لو تفرض أنه تلميذ أفرض طلع من بيته في مراحل أولية لابس بيجامة مثلا ومشى بالسوق، أو رجل دين مثلا يمكن يطلع يلبس دشداشة خالية أفرض ولد يمشي بالسوق، تقبلها أنت منه؟ طبعا ما تقبلها. ليش؟ أنا ما سوي شيء محرم، محرم هو إلى هنا في منطقة الحلال، لكن هو هاي منطقة الحلال بطبيعة الحال أكو بيها ينبغي وأكو بيها لا ينبغي. شايف؟ أكو بيها أكو تقاليد مرعية، هاي التقاليد تسلم المروءة. أنا في اليوم أتخطر عبد الله بن معمر الليثي طبع على الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له ما تقول في المتعة يا ابن رسول الله؟ كان المتعة عقد نكاح أقر القرآن وأقر النبي وعملوا به الصحابة، نعم، وفي أيام أبي بكر وفي أيام عمر صدر من خلافته، ثم بدأ لعمر أن يحرمه. قال له هذا أصبح محرم عندما حرمه عمر. قال له أنت لك رأي صاحبك وأنا لي رأي صاحبي رسول الله اللي شرعه، وأنت لك رأيك، على كل حال أنا ما أجبرك على اعتناق رأيي وأنا لي رأيي. قال له أترضى هذا لنسائك؟ تقتل الإمام. قال له يا أنوك، الأنوك الأحمق، يا أنوك ما ذكرك للنساء؟ أنا أسألك. قال نعم. قال له الآن لو أردت منك أن تزوج ابنتك من جرمطاني بالحلال أكنت تزوجه أم لا؟ قال له لا. قال له لماذا؟ جرمطاني عمل، جرمطاني عامل عمل، والعمل عمل به نبي من قبله، جرمطاني الحيث يعني حيث، نعم هذا عمل، وبنفس الوقت نبي كان وانبياء كانوا يقومون بدوبية بموضوع النساجة، نعم ينسج معيب ماكو عمل اسمه عيب، زين اذا ما بيحرام. بعدين هذا اذا كان متقي الله دعا الى العمل وكافأ العامل وزوجه من الحور العين. انت تيجي تستنكف عن انسان يقوم بعمل دعا الله اليه وزوجه من الحور العين، نعم، وهو عمل المشروع. قال له هذا مو كفو لي. قال لها عجيب، اذا انت تأخذ بعين الاعتبار العرف الاجتماعي. قال له بلى. قال له كذلك ليش تسألني؟ مو كل شيء حلال احنا نسويه. قال له حلال، افرض حلال تسألني تقول لي اترضاه لنسائك؟ مو كل شيء نساء، كل شيء حلال، نعم، احنا نأخذ بعين الاعتبار ايضا الجانب العرفي. هي مسألة مو مسألة، مسألة مزاج، مو مسألة انت ومسألة قد الرجل الاوروبي، نعم، يضمن المعنى وانت ما تضمن المسألة. اذا يؤخذ بعين الاعتبار شنو؟ العامل الاجتماعي. يعني هذا لما يمشي رجل دين بالسوق ما سوى محرم اذا ما شفت اجتازته، لكن المفروض ان العرف يعتبر هذا المعنى جريمة بالنسبة له. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن آدم عليه السلام يقول فعصى آدم ربه فغوى. عصى ما سوى شيء آدم، نبي ما ممكن يسوي محرم. العصيان شنو اللي فيه الآية؟ العصيان اللي فيه الآية ترك الأولى، يعني أمر بأمر مخالفته ما تستوجب الحرمة، تستوجب الكراهة، نعم، في نفس الوقت فعل ما لا ينبغي ترك الأولى. فعبر الشارع، عبر القرآن عنه بأنه عصيان. إذا التفت للآية لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني هذه المسألة مو مسألة واحد يقول أنا الله مكلفني بالحج الأدنى، الله انطاني، أنا أمرني بالزكاة كل شيء ما يخالف، لكن أنت عندك إحساس أن أكو فرد بيوت أفرض أنت دافع زكاة، لكن أكو إنسان مستحق أكثر من هذا وأنت تملك، مو تجي تقول انا دفعت الحد الادنى وانتهى الامر. لا، انت مكلف، الشعور عليها ضريبة، الثقافة عليها ضريبة، الوعي عليها ضريبة، انت مكلف ان تبذل حسب وعيك وشعورك. شايف؟ انت مثلا مو تقول كافي انا الله مكلفني بركعتين صلاة وانتهت. لا، انت تعرف فضل الصلاة، لازم عندك غير الركعتين، ها؟ يعني حسب استعدادك للاتصال بالله. لا نكلف نفسا الا وسعها، تملك من احساس بشكل تفاعلي يطرد التكليف ويا 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 سعة النفس ويا ثقافة النفس، ايش قد النفس ترتفع يطرد التكليف وياه. لا نكلف نفسا، يعني نفس العالم طبعا غير الجاهل، نفس المثقف، نعم، غير المثقف، نفس رجل الدين غير الرجل العادي، وان كان ما عندنا رجل دين الواقع بالاسلام، لكن ما اصطلح عليه أن يسمى رجل دين. فالمهم أن التكليف يقع حسب النفس، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. لاحظ التعبير، تعبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. الآية ما تقول ذول اللي يؤمنون ويعملون الصالحات قبل الجنة، لا، اتعبر عنا من أصحاب الجنة، ممن يمتلك. زين، هنا أكثر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين. المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف. هنا أكثر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين. المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف، إذا دخل الإنسان استجن به سميت الجنة. هذا اشتقاق. واشتقاق الثاني لا، أن فيها جنة من المكاره، وقاية من المكاره، وهو الأصح، هذا الثاني. ليش؟ ألا أوضح لك. لأن موضوع جنة أفرض وشجر، قد يقول لك واحد أنا هنا عندي بيت، أنا هنا عندي بيت جنة وبشجر وبخير، ولوين هالعملية الله موتني، ها؟ ومن بعد ما يموتني وعيني مرة أخرى وديني إلى جنة وعليه من شنو المسيرة العريضة الطويلة شنو نتيجتها شنو. طبعا كثير من الناس المعنى يراود ذهنه، ليش ليش البداية وليش النهاية وليش حياة وموت، احنا لو نترك هكذا واحد يقول ليتنا ما خلقنا. الواقع مع الأسف هذا جهل، جهل بمسيرة الإنسان. التفت عيني، ترى الموت مو أكثر من خلع ولبس، نبه لي، هي الإنسان دا يمشي في مسيرة، وهالمسيرة دا يترقى بها نحو الأفضل. الروح الله عز وجل افترض أن كل روح لا تأخذ الجزاء إلا بعد السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الروح هي في سعي منذ البداية، تخلع وتلبس. مثلا منذ كانت في دنيا التراب، كانت طاقة مودعة بالتراب، نزعت التراب وانتقلت لوين؟ لبست ثوب الشجر، تحولت إلى مادة أملاح ذابت فلبسها الشجر، صارت في قلب الشجر، تحولت إلى ثمرة، لبست الثمرة، بعدين نبذت الثمرة لبست صلب الأب، تحولت إلى نطفة صلب الأب. شوف، انتقلت من التراب إلى ثوب أفضل وهو النبات، وانتقلت من النبات إلى ثوب أفضل وهو صلب الأب، بعدين انتقلت إلى ثوب في سعيها نحو الأفضل إلى رحم الأم، بعدين من رحم الأم لبست الجسد العنصري، بعدين خلعت الجسد العنصري ولبست الجسد المثالي، بعدين تخلع الجسد المثالي وتلبس الجسد الخالي من القاذورات، لأن هذا الجسد الآن الموجود بالحياة تملء القاذورات بي الرغيف الحرام، شفت لي زين؟ بي الرغيف الحرام وبي الجزء الأجنبي الذي ربع على الحرام. يعني أنا وإنت قد نأكل الثمرة والثمرة صايرة على قبر من القبور ومنتصة من جسد ربع على الحرام ومات في الحرام، فيتمثل ووصل إلى جسمي. ولذلك أكثر المحققين من الفلاسفة يقولون الحشر يقع على الأجزاء الأصلية، يعني على النطفة الأساسية، وإلا الأجزاء الفضلية كلها ينبذها الإنسان. فأنا دا أخلع، هام لاحظ أني أخلع هذا الجسد إلى الجسد الأفضل، يعني أخذ الأجزاء الأصلية أرجع إليها. فيحشر الإنسان وهو كل دا يمر في مراحل تكتسب فيها الروح، يعني الروح اكتسبت في الدنيا مرورها بالحياة أخذت فائدة السعي، يعني قاعة امتحان مرت بيها وراح تطلع منها مزودة إما بالخير أو بالشر. مو مسألة ليش انخلقت، لا، انخلقت للسعي نحو الأفضل. خلق الخلق ليبتلوا ليمتحنوا، يعني ليختبروا بما يملكون من استعداد. فالآية تقول أولئك أصحاب الجنة، يعني هؤلاء مصيرهم إلى الجنة، بس بعدين تختلف هالجنة عن الجنة اللي يتصورها ويقول خليني بيها باقي. أوضح لك شلون الجنة هنا اللي تتصور أنت تطلب تبقى بيها، شنو هي؟ دار. هاي الدار اللي تقعد بيها أنت ما تدري الطب ليها راح تطلع يوم ما تطلع، أو من تطلع عنها راح ترجع ليها لو ما ترجع ليها. شايف؟ بالوقت اللي أنت ملتذ بالدار ما يفارقك الشعور بأنك ستفارقها يوم من الأيام. اللفتة اللي سجلها أبو الطيب المتنبي يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ما طول هو يشعر باللذة يشعر بالألم للفراق، ما طول يأكل تمام ملتذ بالطعام لكن ترى اللذة راح تداوم ويا راح يبقى له الطعام لو ما يبقى له، راح يكمل اللقمة يولا راح ينقض عليه الموت وهو يأكل. صور الشعور بأن سيفارق دائما يمتزج مع اللذة، يمتزج شعور اللذة بشعور الألم. ولذلك الآية الكريمة تلافت المعنى هذا، أو بتعبير آخر نصت على المعنى، قالت أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالين من المكاره، ماكو شعور بالفراق، ماكو شعور بأن راح يخرج من يدي، أنا عين لابني وأنا أشعر هذا قصارى ما راح يلحقني، يمكن يهيل علي التراب ويرجع إلى لدائه، وأعين إلى أموالي وأنا أفكر أن هاي أموالي قصارى ما راح تلحقني إلى أن ألفظ النفس الأخير، أخذ منها الكفن ثم أتركها لغيري شئت أم أبيت. أنا بيت ببيتي وأنا أفكر أن هذا بيتي جزء راح يجي أعدى أعدائي يسكن بي. المسألة إذن الحياة كلها شعور بالألم، شعور بالفقد، بينما الآية تقول أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما اكو عندهم شعور بالفراق، لا لا، خلود، يعني شيء لا نهائي، ما يشعر الانسان، لا يزول نعيمها، لا يزول نعيمها ولا تتسرب همومها، ما بها هموم اساسا، يعني اساسا هم للنفس ما فيها. اولئك اصحاب الجنه، هل ترى الايه ناظره الى نوع من الجزاء، يعني واحد يعمل ويريد جزاء جنه، لكن اكو فد لون من العمل يعمل وما يريد جزاء فوق الجزاء. شنو؟ لننسى كلمة الإمام سلام الله عليه، عبدتك إذ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. صور هالمستوى هذا لما يصل إلى الإنسان، ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا، اصنع الخير ما استطعت فإن الخير يصنعك ما استطاع سبيلا. المعنى اللي رسمني اياه الحسين بصورة واضحة، شو وقت رسمه؟ رسمه يوم العاشر من المحرم، في آخر مرة نزل بها إلى ساحة الحرب، نزل نظر إلى مخيم الأنصار رآها خالية، نظر إلى مخيم بني عبد المطلب رآها خالية، نظر إلى الأجساد تضطرب بدمائها على وجه الأرض، ما وقف يساوم بها الأضاحي، يعني ما وقف يقول أني أريد جزاء، أريد جنة أو بعد عن النار. تعرف الشيء اللي قاله شنو؟ شخص إلى السماء لطرفه، قال لك العتبة يا رب، لك العتبة يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا اللي عندي أنا، نعم أقدم أضعه بين يديك، إذا يبلغ رضاك هذا هو مقصودي، مقصودي رضاك، أنا ما أريد أي شيء، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الله عز وجل قال له زين ما يخالف، أنا ما راح أعطيك حتى ترضى، راح أروش أعطيك. فعلا يا أخي قد تستغرب أنت، يعني الواقع، يعني قد تستغرب هاللون، السيول اللي تمشي زاحفة إلى القبر في هالزيارة، زيارة الأربعين، أبعد أتساءل في قرارتي أن هذا اللي يعيش في أعماق الريف بالهور، هذا الآن لو تبذل الآلاف على ان تجلب هالجماهير، هاي تجمعها في حشر، ممكن تجي، هاي تجي تلقائيا طبيعيا، ويجي هذا، انا ما انكر قد يكون بهم واحد ما يعرف الجاية، لكن الاغلب هذا يجي السيلة اللي هو الحسين، ليش؟ يقول لك انا ما اروح الحسين، ما يمشي قاصد الحسين، مو قاصد شيء. تصور هذا اللون، اش قال له شلون قال يا رب خذ حتى ترضى، قال له اعطيك الى ان ترضى، اعطاه فعلا، فعلا ده يرضيه، وما يرضي على مستوى يفرض مستوى هنا، لا، على مستوى الدنيا. انت الان اذا مر المحرم تسمع الدنيا تتجاوب على هذا الرجل، ترى الحسين يعيش فكرة في رؤوس الاحرار، ويعيش عاطفة في نفوس هذه الطبقات، نعم، ويعيش مثل سامي عند القادة وعند المفكرين. اذا يبقى الحسين حسين ملء النفوس، كل نفس مهما اختلفت يملؤها، اعطاه الله الى ان رضي، لان هو اعطى لله الى ان ارضى الله، اعطى هذيك الاضاحي كلها، وظل بعد ما عنده شيء رجع الى الخيمة، صاح من يقدم لي جوابي وانا ابن امير المؤمنين، من يقدم لي جوابي وانا ابن فاطمة الزهرة. خرجت اليه اخته تقود بيدها الجواد، بيدها العنان، وبالاخرى الشكيمة، وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخي يا فرس المنيع، رد وعيالي من العطش يا وما صعب صوت للتوديع، قمان مثل سرب القطع قامن يا حامن، تطيح عليها وحدة وتعثر، خوين روح كل احنا بدعاياك، خذني
وياك غيب يا اخويا وقعدت معك.
لاحظ بنفس الوقت اخته يعني لاحظ اخته الحوراء زينب نفس الاتجاه نفس الروح. هذه من بعد هالمصارع من بعد ان سقط اخوها الحسين عينا نفس النفسية نفس الروحية وصلت الى الحسين رفعته الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك ورجعت وهي تحملها الروح تمر على بيوت الضحايا تمر على البيوت اللي ظلت خالية من اهلها تنظر اليها وما يبدو عليها شيء من التأثر تشخص ببصرها الى السماء. نعم تمر عليها لحظات بالليل اذا جن عليها الليل تعود بها الذكريات الى واقعة الطف تتصور ما جرى. يعني كان غالبا الامام زين العابدين يتفقدها يراها جالسة نصف الليل تتخطرها تمر عليها اشباح واقعة الطف يجيني الليل وقبل الليل ابن امي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني ترى على ملقاك شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نسألكم الدعاء.
قال المنادي قال المنادي ينادي ينادي قل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا مع الذنوب والأوزان قل المنادي ينادي قل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز الذنوب والأوزار إلان إلان بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفر يا الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. غرر الأجوبة. قال كعب الأحبار للإمام علي عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال الإمام عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى عليه السلام، وأما من لا عشيرة له فآدم عليه السلام، وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام، فهو قبلة ولا قبلة له. وسأله أيضا: أخبرني عن ثلاثة أشياء لم تركض في رحم ولم تخرج من بدن. قال عليه السلام: هي عصا موسى، وناقة ثمود، وكبش إبراهيم. سأل الإمام رأس الجالوت: ما جمادان تكلما؟ قال: هما الليل والنهار. وسأل رأس الجالوت: وما الماء الذي ليس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى بلقيس، وهو عرق الخيل إذا هي أجريت في الميدان. قال رأس الجالوت: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فقال عليه السلام: والصبح إذا تنفس. فسأل: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر.
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم. أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما ويبيت جنبك كالحسين معفرا وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى ألديك أهل أم وحيد في الورى ألديك صحب أم غريب في القرى من ذا يقدم للإمام جواده أم من يصلي خلفه إن كبرا من ذا يكفكف أدمعه إن قيل رب الأضلاع والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع من ذا يكفكف أدمعه إن قيل رب الأضلاع والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع عيشك في الغيائب يا ترى أم أن نارا آنستك بضي طوى أم سلفؤادك أم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سوى أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه كالقنا فلئن بعدت دنا إليك تضرعي ولئن نهرت فما برحت من الفانا فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي فإلى سواك تحيلني العوالم تنطوي فلمن أروح وأغتدي
الثانية من بعد ظهر طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.